بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه. كان الكلام في الأخلاق في القرآن الجزء الثاني، وصلنا إلى العاطفة والأحاسيس. في البداية الشيخ المصباح بين لنا مفهوم العاطفة. طبعا العاطفة أو الأحاسيس هي أحد الأبعاد الوجودية للإنسان، ويفرق الشيخ المصباح بين العاطفة والأحاسيس. الأحاسيس والانفعالات هي بعد ثالث من الأبعاد الرئيسية أو الدوافع الرئيسية لسلوك الإنسان. أما بالنسبة إلى العاطفة، يقول هي قناة من القنوات التي يتلذذ بها الإنسان، يعني فرع من فروع اللذة. ما هي العاطفة؟ العاطفة هي الانجذاب النفسي الذي يشعر به الإنسان تجاه إنسان آخر، أو أحيانا أيضا هذا الانجذاب يشعر به الإنسان تجاه حيوان. هذا الحيوان يتميز ببعض الميزات، منها أنه يعني يشارك الإنسان ويبادل نوع من المحبة والمشاعر كما سوف يذكر. في البداية الشيخ مصباح يقول مفردة العاطفة، العطف يعني الالتفات، انعطفت إلى الشيء يعني ملت إليه، التفت إليه. طبعا هنا الالتفات يعني مفهوم العاطفة فيها الإدراك، مأخوذ فيها الإدراك. التفت إلى الشيء يعني أدركت وجوده، أو أدركت كمال من كمالاته، أو أدركت جمال من جماله، ولذلك أنا تعلقت به عاطفيا. زين، فنحن لابد نلتفت أن العاطفة ليست مقابلة أو ليست منفصلة عن الإدراك، وإنما نفس مفهوم العاطفة يحمل معنى الإدراك والالتفات، بالإضافة إلى الميل. إدراك وميل، هذه العاطفة. هنا يقول العاطفة التي نقصدها هنا ليست كل ميل وكل إدراك وكل التفات بنحو مطلق، بل نقصد بها نوع معين من الالتفات. ما هو الفرق بين الالتفات مطلقا والعاطفة؟ يقول العاطفة هي أن يلتفت الإنسان وينعطف إلى إنسان آخر وليس لشيء غيره، يعني الالتفات ليس التفات مطلقا، وإنما التفات إلى إنسان يبادل هذه المشاعر أو يبرز له هذه الميول وهذه ما أدركه فيه من جمال أو من منفعة، كما سوف يأتي أن العاطفة أحيانا تكون عاطفة طبيعية وأحيانا أولية، وأحيانا تكون عاطفة ثانوية. إذن العاطفة الأولية لا، من غير ما يكون هناك منفعة، من غير ما يكون هناك لذة. مثلا العاطفة التي تحملها الأم تجاه ولدها، سواء كان هذا الولد جميل أو غير جميل، كان فيه منفعة أو لا منفعة فيه، لكن هناك عاطفة أولية، هذه العاطفة عاطفة طبيعية. هناك عاطفة ثانوية، العاطفة الثانوية لا تكون ناشئة من منفعة، فالإنسان أولا وبالذات يريد منفعته، فمن يقدم له المنفعة؟ مثلا أنا أحتاج شيء معين، فيأتي إنسان يؤمن لي هذا الشيء، فأنا أميل إلى هذا الشيء وأحبه، و يعني أعيش حالة جو خاص، ألتفت لالتفات عاطفي خاص، التفات محبي خاص، تلطف خاص به. لماذا؟ لأنه قام بشيء أنا بحاجة إليه. هذه العاطفة المبتنية على المنفعة وهي عاطفة ثانوية، أو لا، العاطفة المبتنية على اللذة لأنني أتلذذ بالنظر إليه، مثلا جميل أو أخلاقه جميلة أو غيرها، ففي شيء يعجبني في الأخير لذلك أنا أميل له، ففي عامل خارجي سبب آخر، ولذلك هذه العاطفة عاطفة وش فيها؟ عاطفة ثانوية، لأن أنا في الواقع أحب ذلك الجمال، ذلك الكمال الموجود في هالإنسان، ولذلك أنا أحببته لأنه موجود في هذا الكمال. واضح؟ إذا هذا بالنسبة إلى العاطفة الأولية والثانوية والفرق بينها. العاطفة الطبيعية أفضح مصداق لها هو الأسرة، العلاقات الأسرية، وكل ما كانت العلاقة الأسرية أقوى يعني أقرب كانت العاطفة أقوى بين مثل الأولاد والأبناء، الزوج والزوجة، ثم تبدأ تضعف بين الأخوة والأخوات، ثم تبدأ تضعف بين العم الأعمام والخوال، ثم تبدأ تضعف أكثر بين أولاد العم وأولاد الخال وهكذا. زين، الشيخ المصباح يقول أحيانا تكون القرابة البعيدة أحب إلى الإنسان من القرابة القريبة، مثل الإنسان يحب أولاد عمه أكثر من عمه. يقول الشيخ المصباح هذا لسبب خارجي، هذه عاطفة ثانوية ليست عاطفة طبيعية. العاطفة الطبيعية أنه كل ما كان أقرب من حيث الطبيعة يعني الوراثة أو القرب الطبيعي، كلما كان ماذا؟ كلما كان أحب إلى الإنسان. نعم، ممكن بسبب عامل خارجي لأخلاق في أولاد العم، بنات العم تصبح بنت العم أحب من العم مثلا. إذا العاطفة الطبيعية الناشئة من القرابة تكون أقوى كلما قصرت واسطة القرابة، وتضعف كلما تعددت الواسطة. القرآن هل يؤيد العاطفة الطبيعية؟ طبعا القرآن يؤيد العاطفة الطبيعية الإيجابية، لأن العاطفة أحيانا تكون حب أحيانا تكون كره. العاطفة الطبيعية الإيجابية يعني المحبة، نعم يؤيدها القرآن، مثل ما حصل مع أم موسى عليه السلام، أو مع يعقوب عليه السلام، أو نوح الذي دعا إلى عمه، أو الذي يعبر عن القرآن بأبيه. هذه كلها ماذا؟ عواطف طبيعية أيدها القرآن، ذكرها القرآن وأيدها، وهذبها أيضا، بعض أنواع العواطف الطبيعية هذبها القرآن. العاطفة التركيبية، ما هو المقصود بالعاطفة التركيبية؟ يعني مثل ما أشرنا من شوي، أنه يكون هناك عاطفة طبيعية ويضاف إليها عوامل خارجية أخرى تجعل هذه العاطفة تشتد أو تضعف. العاطفة الطبيعية تقابل الاشتداد والضعف. فإذا كان مثلا عند الإنسان ابن صالح، فهو من جهة هو يحبه لأن ابنه، ومن جهة أخرى يحب لصلاحه ولنفعه لجماله لحسن أعماله. هذا معنى العاطفة التركيبية. ومن العواطف التركيبية التي ذكرت في القرآن هي حب يوسف، حب يعقوب إلى يوسف عليه السلام، من جهة يحب لأنه ابنه، من جهة ثانية يحب لجمال أخلاقه وكمالاته. إذا العاطفة الطبيعية قابلة لماذا؟ للشدة والضعف، باستمرار قابلة للشدة والضعف، ليست على مستوى واحد وإنما تتأرجح. شيخ نصيحة يقول هذه العاطفة التي تكون بإذا كل إنسان في أوسع نطاق لها تكون ضعيفة وذات لون باهت، ولكن بعض الظروف، في بعض الظروف الاستثنائية كأن يكون إنسان حائر. هي قاعدة تتكلم عن يميز بين العاطفة الطبيعية والعاطفة، العاطفة الأولية يعني والعاطفة الثانوية. يقول إحنا لما نشوف أحد غريب، نعم نحبه نحترمه، ولكن عاطفتنا ضعيفة تجاهه طالما أنه ليس من أقاربنا، ليس من عشيرتنا، تكون العاطفة ضعيفة. ولكن نفس هذا الشخص لو شفناه ونحن في صحراء أو مسافرين، تقريبا كلنا عشنا الحالة لما نسافر ونشوف أحد من البلد كأننا شايفين إخواننا، كأننا شايفين أولادنا، يعني نأنس ونفرح هذا النوع من العاطفة التي كانت ضعيفة وباهتة لكنها في ظروف استثنائية، عندما يكون الإنسان مثلا وحيد حائر في الصحراء أو حتى مسافر يعني وبعيد عن أهله ولم يرى أي إنسان، فإنه يكون موضع اهتمامه بوضوح، فإذا وقع بصره عليه فكأنه وجد ضالته وسرعان ما يأنس به، وإن لم تكن هناك منفعة وعلاقة أسرية خاصة، وإنما نفس الابتعاد عن العواطف الطبيعية تجعل الإنسان يأنس وتقوى عند العواطف الثانوية. هنا الشيخ صح يسأل السؤال، هل في القرآن هناك عواطف أيدت أن الإنسان عنده عواطف سلبية؟ يعني الإنسان خلق ذاتا يكره إنسان آخر، شيخ المصباح يقول لم يثبت في لم يثبت لنا لا بالتجربة ولا القرآن الكريم، لم يذكر أن الإنسان يخلق ذاتا يكره إنسان آخر، ذاتا يعني عاطفة طبيعية، يعني طبيعته هالشكل الإنسان يكره بعض الأصناف من الناس. ولكن نعم في العاطفة الثانوية، هناك تنقسم العاطفة الثانوية إلى عاطفة إيجابية وسلبية، لأن العاطفة الثانوية تتبع حسب منشأها. فإذا كانت مثلا العاطفة الثانوية ناشئة من المنفعة، من يوصل له المنفعة ينفعه يحبه، من يضره يكرهه. فيمكن تقسيم العاطفة الثانوية إلى ماذا؟ إلى إيجابية وسلبية. أو مثلا من يتلذذ ببعض أفعاله، بعض جماله، بعض كمالاته، من لا يؤذيه بعض أفعاله، بعض صفاته، فإنه يكرهه وهكذا. فالعاطفة الثانوية ممكن تقسيمها إلى إيجابية وسلبية. أما بالنسبة للعاطفة الأولية فإن كذلك. الآثار المتنوعة للعاطفة، يقول الشيخ المصباح أن آثار العاطفة كثيرة. أحيانا يتلذذ الإنسان بالنظر إلى الشخص الذي يحبه، أحيانا يتلذذ بلقائه وصحبته، أحيانا لا، أصلا لا يتلذذ بلقائه وعادي بالنسبة له، أو لعله ينزعج من لقائه، ولكنه من لقاء هذا الشخص مش شرط يحبه، ما في علاقة عاطفية بينهم، أو علاقة عادية أو ضعيفة. ولكن عندما يمرض هذا الشخص اللي علاقتنا ضعيفة فيه، نجد أنفسنا نتألم من أجله، ندعو له، نحاول مساعدته قدر المستطاع. يعني تنبع عاطفة غير العاطفة اللي كانت تجاه هذا الشخص. هذه العاطفة الشيخ نصح يقول هذه عاطفة إلهية فطرية، الله سبحانه وتعالى جعلها في الإنسان أن يرحم الآخرين، يعطف على الآخرين، يشفق عليهم، ليس فقط على الإنسان من بني نوعه عندما يكون محتاج متألم يتألم لألمه، بل حتى بالنسبة إلى الحيوانات. فإنه وبعدين يقول الشيخ المصباح هنا يركز على نفس مفهوم العاطفة، أنه مأخوذ فيه الإدراك. فبمقدار ما يدرك الحيوان الألم واللذة، نحن نتألم من أجله ونتلذذ للذته. فإذا كان الحيوان مدرك إلى الألم مثل القطط مثل، وتبرز هذا الإدراك، يعني يشعر الإنسان بأنه يدرك هذا الحيوان، وبمقدار ما يكون هذا الموجود أو هذا الحيوان ضعيف إدراكه، فلا يشعر بذاك الألم والشديد من المرض أو غيره، فإن الإنسان أيضا انفعاله وميله وتعاطفه معه تابع إلى مستوى إدراك الطرف المقابل إلى الألم واللذة اللي يعيشها، واللي بسببها الإنسان يتألم لألمه ويتلذذ للذته. من الشيخ المصباح يقول الله سبحانه وتعالى منح الإنسان حس الرحمة والشفقة، فيشعر به في نفسه تجاه بني الإنسان الحيوانات المتألمة، مع فارق أن هذه العاطفة لها ارتباط خاص مع الإدراك والشعور لدى الموجود الذي يعطف عليه. إذن هذه عاطفة طبيعية أيضا، ولكن ليست مثل العاطفة الطبيعية اللي تكلمنا عنها بين الأهل والعلاقات في العلاقات الأسرية، وإنما هي العاطفة الطبيعية هذه عندما نرى من يتألم، من يتعذب لمرض أو لأي بلاء كان، فإنه الله سبحانه وتعالى جعل في الإنسان أيضا رحمة وشفقة بني الإنسان والحيوانات المتألمة. ولكن هذه الرحمة والشفقة مستواها يرتبط بماذا؟ بمستوى إدراك الطرف المقابل للألم. ثم يقول الشيخ المصباح أن الحيوانات التي لها نوع إحساس متبادل مع الإنسان تكون موضع للشفقة والعواطف الإنسانية بنحو أكبر. فمثلا القطط لأنها تأنس بالإنسان، والأطفال يأنس معها بشدة. في المجتمعات الغربية يوجد من يحب كلبة أكثر من أطفاله، يعني هذا طبعا انحرافية منحرفة، انحراف عن الوضع الطبيعي. وإن كان عطف الإنسان على القطط مثلا طبيعي أيضا، ولكنه إذا تقدم عطف على أطفاله فإن هذا الانحراف عن الطبيعة. ثم لا يقول الشيخ المصباح: والسبب في أنه ميل إلى الحيوانات هو أن لها مشاعر مشتركة تجاه الإنسان، وتبدو منها يعني متبادلة بين، وتبدو منها حالات يفهم الإنسان منها أنها تبادله الحب، فيقيم معها علاقة عاطفية متبادلة. أما موجودات أخرى مثل الصراصير والديدان وغيرها لا توجد مثل هذه العلاقة. نعم، الإنسان ممكن إذا وجدها تتألم، مثل إذا قتل صرصور ولا حاجة وقام الصرصور يعني وش نقول إحنا يتعفرت، يعني يتحرك مني ومني فالإنسان يشعر بالألم، يتأذى بنحو من الأنحاء. هني يشير إلى أن أولياء الله الأنبياء عليهم السلام كانوا ما يؤذون، لا يؤذون موجود من الموجودات ذي روح، وكانوا يتجنبون إيذائهم تماما، مثل ما كلام أمير المؤمنين عليه السلام بأنه لو كذا وكذا ما سلبت نملة لعلها الشكل غذائها شعيرة تحملها. أصل هذه العاطفة هو أمر فطري، إلا أن وجودها لا يكون بمستوى واحد في الجميع، بل يشتد ويضعف في أفراد الإنسان حسب الظروف، حسب إدراك مثل ما قلنا الإنسان أو الحيوان المقابل، أو أيضا حسب ماذا البيئة والتربية وصلاح الإنسان. ولا زين، في المقابل، مقابل هؤلاء الأولياء الذين يعني لا يتحملون إيذاء أحد حتى لو كان موجود ضعيف، حتى لو كان دودة، حتى لو كان نملة، هناك من يتمتع ويتلذذ بإيذاء بني نوعه من الناس أو بإيذاء الحيوانات، وهذه خلاف الفطرة، انحراف عن الفطرة الأصيلة. في نهاية هذا المطلب الشيخ نصوح يشير إلى منشأ العاطفة السلبية. من أين تنشأ العاطفة السلبية؟ أحيانا نشوف الناس يكرهون هذا، أكرهه، هذا ما أحبه، هذا ما أدري ويش، هذا يزعجني، هذا يعني دائما في حالة تذمر من الآخرين. يقول من مناشئها أولا البيئة، ثانيا الثقافة والتربية والعقد الشخصية. يعني ممكن واحد صار له تجارب مع واحد اثنين ثلاثة عشرة، بعدين يقول خلاص كل الناس هالشكل، أو المشابه إلى ذاك الشخصية فهو إلى الشخصية اللي أنا تأذيت منها فهو حتما هو أيضا مؤذي مزعج. فعيش عاطفة سلبية أكثر من العاطفة الإيجابية، هذا انحراف غير طبيعي. الوضع الطبيعي هو أن الإنسان يعيش مستوى من العاطفة الإيجابية تجاه الآخرين. كيف يمكن أن تكون العاطفة لها قيمة أخلاقية؟ هذا هو السؤال بعد ما بينا معنى العاطفة. العاطفة من فروع اللذة، و أنواع العاطفة. الآن هل للعاطفة قيمة أخلاقية؟ طالما أن قلنا أن العاطفة تشتد وتضعف، وشدة ضعف العاطفة يعتمد على، في كثير من الأحيان شدة ضعف العاطفة يعتمد على إدراكنا إلى الطرف المقابل، أو إدراكنا إلى كمالات الطرف المقابل، جماله أو غيره، فإن تشديدها وتضعيفها أمر اختياري. طالما أن في مقدمة معرفية يعتمد على المعرفة، نفس ما سبق، كلما عرفنا أكثر هذا الشخص كلما ما تعلقنا فيه أكثر، أو مثلا عرفنا ثواب خدمة هذا الشخص مثل الوالدين مثلا، فإن هذه العاطفة طبيعية، ولكن ممكن أن تشتد عندما يعرف الإنسان مقام هذه الوالدين أو ثواب خدمتهم أو غيره. إذا فبوسع الوالدين والمعلم والإنسان نفسه أن يكون لهم تأثير في توجيه العاطفة وتشديدها وتضعيفها وانبعاثها وتربيتها وفق المبادئ الصحيحة، والتأثير على تنميتها أو قمعها. يعني للتربية دور في ماذا؟ في تشديد العاطفة الفطرية الطبيعية أو تضعيفها. إذا كانت أم مثلا على سبيل المثال، أو أب دائما يضرب أولاده، دائما يتعامل معهم بعنف، دائما يعني ينشأ في تضعف عنده العاطفة الفكرية هذا الولد. لذلك في الروايات أنه يعني ساعدوا أولادكم على بركم، لا تساعدونهم على عقوقكم. منها تدخل العاطفة وإن كانت في أصلها فطرية غير اختيارية، ولكنها تدخل في نطاق الأخلاق لأنه فيها أمر اختياري، تشديدها مثلا وتضعيفها أمر اختياري. ثم يطرح الشيخ المصباح السؤال: ما هو واجب الإنسان تجاه عاطفته وعواطف أبنائه؟ يضعفها، يقويها، إلى أي حد يقويها؟ نفس الكلام القاعدة العامة السابقة، أنه إذا كانت هذه العاطفة لا تتعارض مع كمالات أخرى فإنها عاطفة لا يعني طبيعية، لا تتصف بالقيمة الإيجابية والسلبية. ثم يقول الشيخ المصباح: بل أكثر، ليست أنها عاطفة طبيعية وليس لها قيمة إيجابية أو سلبية، عادة مطلوبة العاطفة الإيجابية طالما أنها لا تعارض، لا توقع الإنسان في التعارض وتجعل الإنسان يقدم ما من يحبهم على كمالاته الروحية، على كمالاته، على كمالات أهان أمور أهان، أو ما تجعل يظلم الآخرين لأنه قاعد يدافع عن الناس يحبهم أو أشياء منها حتى لو كانوا غلطانين، فهذه مش فيها عاطفة، إما أنها لا تتصف بالقيمة لا الإيجابية أو السلبية أخلاقية، أو لا أنها تكون لها درجة من القيمة إجمالا. لماذا؟ لأن عادة العاطفة تحرك، سواء تحرك الطرفين، يعني عادة الإنسان لما يتعلق بالإنسان آخر يكون مؤثر عليه، يكون مؤثر عليه، يكون فعال فيه. فلما الأم تكون أولادها متعلقين بها كثيرا يكون تأثيرها أكبر وأسهل. ولذلك أول مبدأ في التربية هي تصحيح العلاقة مع المتربي قبل لا تصحح مشاكله، عنده سلوك خاطئ، قبل لا تروح تعالج ذاك السلوك أول شيء عالج علاقتك بالمتربي. ولذلك هي إجمالا العاطفة الإيجابية لها قيمة إيجابية لأنها مقدمة إلى تربية، مقدمة إلى التأثير وغيرها. هذا نقطة. ثم يقول أنه في فلسفة الأخلاق توصل إلى هذه النتيجة، ما هي؟ هي أن القيمة ذات نصاب معين لا يعتبر الإسلام ما دونه ذا قيمة أساسية. فالنصاب القيم للعمل في الإسلام هو أن يقوم الإنسان بأعماله بدافع إلهي. يعني إذا كانت هذه العاطفة بدافع إلهي، بدافع يرضي الله سبحانه وتعالى، مثلا أنا أبغي أبني هذه العاطفة وأقويها مع أولادي بهدف تربيتها تربية صالحة، زين، يكون لها قيمة. ولكن هذه القيمة قيمة أضعف من الهدف الرئيسي وهو تربية الأولاد. إذا كان هذا الطريق وهو تقوية العاطفة يصب في تربية الأولاد، يصب في الهدف الرئيسي، فالقيمة الأصلية هي تربية الأولاد تربية صالحة، القيام بهذا الدور. ولذلك هذا هو المطلوب بالأصالة. إذا كان الطريق إلى تربيتهم مثلا تقوية العاطفة معهم فإنه يكون له قيمة بالتبع. هذه تقريبا يبغى يقول فالنصاب القيم للعمل في الإسلام هو أن يقوم الإنسان بأعماله بدافع إلهي ليبلغ بها إلى حد النصاب للقيمة. يعني لا يكون للقيمة عمل إلا إذا كان بدافع إلهي، دافع النية تكون نية إلهية، ولكنه توجد مرتبة أدنى من ذلك ولها القابلية أن تعد الإنسان لكي يقوم بأعماله بالدافع المطلوب إلى أن تصبح أعماله، يعني أحيانا تكون أعمال مقدمة مثل إلهي المحبة، مثل هني يطرح موضوع السخاء. السخاء يخفف من العذاب، ليس لا يتمتع بالنصاب المطلوب. ممكن احنا نسخي على الآخرين ونعطي الآخرين، لكن مو بهدف رضا الله سبحانه وتعالى، ولكنه طريق من الطرق اللي توصل إلى قيم عليا، فلذلك يكون له قيمة أيضا لأنه مقدمة تمهز البلوغ إلى. ولعل الله سبحانه وتعالى يوفق هذا الذي يقوم بأعمال إيجابية مثل العاطفة الإيجابية لها نحو إيجابي بهذا المعنى، أنها قد تكون مقدمة إلى أعمال أساسية مطلوبة بالذات. هنا الله سبحانه وتعالى يذكر مثلا واجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، اللي هي أتباع نبي الله عيسى عليه السلام، أنه هذه الرأفة والرحمة امتدحها القرآن الكريم، وهذا الامتداح يدل على أن هذه الشفقة هذه على مثلا الحيوان الجائع، على الإنسان المحتاج، أو هذه الشفقة على الآخرين، رحمة الآخرين مطلوبة، ولكن ليست مطلوبة بالذات، ولا مطلوبة تبعا لأمور أخرى. أيضا روي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقبل الحسن والحسين، فقال عيينة، وفي رواية أخرى الأقرع للحابس، لأن تقبيل الولد لم يكن مألوفا ويعتبر عملا غير لائق بين العرب. ماذا قال عيينة؟ قال إن لي 10 ما قبلت واحدا منهم قط. فقال النبي صلى الله عليه وآله: من لا يرحم لا يرحم. يعني رحمة الآخرين طريق إلى الحصول على رحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت سوف ترحم الآخرين بهذا الهدف، بهذا الدافع الإلهي، يكون لها قيمة لأنها توصلك إلى أمورها. هذا مثال. مثال ثاني هو ذكرنا في التربية الصالحة، أن الإنسان يعطف على أولاده أكثر من الوضع الطبيعي بهدف تربيتهم تربية صالحة لرضا الله سبحانه وتعالى، كسب رضا الله سبحانه وتعالى. فهذه أيضا يكون لهذه العاطفة الزائدة وش فيها، يكون لها قيمة أخلاقية. ثم يقول الشيخ مصباح أن بعض المذاهب الأخلاقية في الغرب تجعل العاطفة هي الأساس، هي أساس الأخلاق، العطف وحب الجميع، بذل الحب للجميع هي أساس الأخلاق عند بعض المدارس الأخلاقية. هي لكن بالنسبة إلى الإسلام لا، الأمر ليس كذلك. العاطفة ليست أساس، هي بعد. نعم، قيمتها تستند إلى ملاكات أخرى، هي ليست ملاك الأساس، بل أنها بعد من الأبعاد المطلوبة، ولكنها ليست أساس في الأخلاق. يجب ضبطها مثل ما يجب ضبط الطمع والحرص وغيرها من الأمور اللي يخلق الإنسان بها. أيضا عند التعارض، وإذا كانت تعارض قيم أخرى، فإنه يجب أن لا ترجح هذه، لأن مثلا بالنسبة إلى القرآن يطرح لنا لا ترأف. نعم، يشجع على الرأفة ويمدح الرأفة، لكن مو أي رأفة على الإطلاق، وإنما الزاني مثلا الله يعزكم، أو الذي يجاهر بالمحرمات، هذا لا ترأف به، لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لماذا؟ لأن في مصالح أهم. فممكن البعض، وهذا هي الحين يعني مطروح هذا النقاش، بأن الزنا لعلهم ما حد شافهم، ما يعني مو قصدهم نشر الفساد في المجتمع بهالطريقة، يعني يجاهرون بالفساد. فلماذا مثلا هؤلاء الزناة يصير الرجم وإقامة الحد عليهم على الملأ، كل يدري فضيحة تصير لهم؟ القرآن يؤكد أنه لا، لا يجب أن تكون في الملأ، لا تشفقون عليهم، لا تتابعون عواطفكم. لماذا؟ لأن هذه حفاظ على المجتمع الإسلامي وغيرها من الأسباب يعني. ولكن عندما تحدث هناك تعارض بين مجموعة من الكمالات والمصالح، يجب أن تضبط وترجح المصالح الأهم على العاطفة الثائرة. في آيات أخرى أيضا يحذرنا الله سبحانه وتعالى من إبداء المحبة إلى الأعداء والتشبه بهم، وضرورة التصدي إلى هذه العواطف والميول اللي تنشأ فينا تجاه أعداء الله سبحانه وتعالى. خلاصة القول، نستنتج من الآيات والروايات المذكورة أن العاطفة وإن كان لها في ذاتها نوع من القيمة، إلا أن قيمتها ليست مطلقة أولا، بل إن ملاكات أخرى تمثل الأساس لقيمتها. ثانيا، أن قيمتها ليست في حد نصاب القيمة الإسلامية لأعمال الإنسان وسلوكه، لكي تكون في ذاتها منشأ للسعادة، يعني لا تعتبر قيمة أساسية حتى توصل الإنسان إلى السعادة، بل أنها بعد من الأبعاد المساعد لوصول الإنسان للسعادة. الآن يبقى لنا البعد الأخير أو الدافع الأخير، وهو شبيه بالعواطف ولكن يميز بينها الشيخ مصباح، وهي الأحاسيس والانفعالات. الأحاسيس والانفعالات لعلهم قبل مر علينا، الأحاسيس والانفعالات سطحية، أكثر سطحية من الأبعاد الوجودية الأخرى، لكنها أوسع. ماذا يعني سطحية؟ يعني الإنسان أحاسيسه تبين عليه، لما يغضب شكله يتغير، وجهه يتغير، لما يفرح وجهه يتغير، تبين عليه البشاشة، العبوس، الكسل، النشاط، الانعزال، المعاشرة، وعليه تبين عليه هذه الحالات. فالانفعال حالة محسوسة لها جذور في أعماق النفس، نعم هي ظاهرة سطحية ولكنها شاملة لجميع الأبعاد الوجود الأخرى، شاملة إلى القدرة، حب القدرة، حب المعرفة، حب الإنسان إذا عرف شيء انبسط وصار عنده نشاط، وإذا قدر على شيء صار عنده نشاط وشعر بالقوة وفرح وكذا، وإذا لا ضعف عن أداء شيء أو عجز عنه يشعر باليأس والإحباط وهكذا. فالانفعالات والأحاسيس تتميز بأنها حالات نشعر بها محسوسة ظاهرية، لكن لها جذور في أعماق النفس والروح الإنسانية، ويمكن تشبيهها بتغيرات الأغصان والأوراق الناشئة من تغير الجذور. إذا الأحاسيس والانفعالات لها ظاهر سطحي ولها باطن ماذا؟ عميق فيه، متجذر فيه النفس الإنسانية. ثم أن الأحاسيس والانفعالات لها شعب وفروع متعددة وآثار وظواهر متنوعة، من ظواهرها الحزن والسرور. الإنسان عندما يريد شيء ويتحقق مراده يشعر بالسرور، وإذا لم يتحقق بل يفقد ما يملكه يشعر بالحزن والغم مثلا. وهذا عام، حب المعرفة، يريد أن يعرف شيء، تحققت معرفته يستر، لم تتحقق يغتم. عنده حب القدرة، إذا أحس بزوال قدرته وأصبح عاجز يحس بالحزن والغم، وإذا أحس بقوته ونشاطه يشعر بالسرور وهكذا. نفس الشيء بالنسبة للإنسان اللي يحب الأموال والبنين، يحزن عندما يفقدها ويفرح عندما يحصل عليها وهكذا. هذه المذكورة النماذج اللي ذكرناها، يقول الشيخ المصباح، تدل على ما ذكرناه في المقدمة، وهي أن هذه الانفعالات النفسية لها دائرة واسعة وتشمل جميع أبعاد وميول الإنسان وتتأثر بها جميعا. أيضا غير الفرح أو السرور والحزن، هناك عندنا أيضا الندم والغضب والرضا. وش الفرق بينهم؟ شيخ المصباح يقول الندم هو نفس الهم، نفس الحزن، نفس الغم، ولكن ما الفرق بين الندم والغم والحزن؟ يقول إذا كان ذي الشيء اللي أنت تحزنان عليه كنت تريده ولم تحصل عليه، الآن تشعر بالحزن وكنت أنت السبب في فقدانه، فإنك تشعر بالندم. أما إذا كان غيرك السبب في فقدان ما كنت تريده أو ما حصلت عليه وفقدته، فإنك تشعر بالغضب تجاهه. هذا الفرق بين الندم والغضب والرضا. أيضا من الحالات اللي يعيش الإنسان الخوف والأمان واليأس والأمل. إذا الندم والغضب والرضا ترتبط بماذا؟ بنفس ما تريد، بما تريده، ما تريد أن تصل إليه، وخسرته، أنت كنت السبب في خسرانه تندم، غيرك كان السبب تغضب، والرضا أن تصل إليه، تصل إلى مرادك. إذا وصلت إلى مرادك وكان وصولك بواسطة شخص آخر، فأنت تشعر بالرضا عن ذلك الشخص، أو ترضى عن نفسك إذا كان أنت سبب. هكذا، هذا معنى الرضا. الخوف والأمان واليأس والأمل،
هذه الخوف والأمان ربط لها علاقة بالمستقبل، ليس بإرادة الإنسان شيء يريد أن يصل إليه، لها علاقة بالمستقبل. إذا كان فقدان المراد مرتبط بالمستقبل، يعني تخاف أن تفقده في المستقبل، فالإنسان يعيش حالة من الخوف. إذا كان لا مطمئن بأنه ما في شيء يهدد خطر، ما في خطورة أنك تفقد هذا المراد في المستقبل، تشعر بالأمان والطمأنينة. إذا توقع الإنسان نيل ما يريده في المستقبل يشعر بالرجاء والأمل. إذا لا شعر بأنه سوف يخسر ما يريده ولن يصل إلى ما يريده في المستقبل يشعر باليأس. وعليه يمكن القول أن سعة المفاهيم تكون لجهتين، إحداهما هي أن تشمل رغبات الإنسان كافة، فتعم حب الذات والكمال والعلم والاقتدار وأنواع اللذات، ويستتبع تحققها وعدمها ألوان من الأحزان والأفراح. لأن قلنا الندم حزن أيضا، الغضب حزن، والرضا فرح، الخوف واليأس نوع من أنواع الحزن، وهكذا. هذا أولا. ثانيا، أن الاختلاف في الإضافات والحيثيات كالزمان والماضي والمستقبل أو في نسبة الفعل إلى نفسه أو إلى فاعل آخر يستوجب تنوع أيضا الانفعال. هذا ما يرتبط بالانفعالات المتنوعة. القرآن الكريم طبعا ذكر في القرآن كثير من الانفعالات مثل الفرح والسرور والحبور والمرح البطر من جهة، هذه المفاهيم الإيجابية. المفاهيم السلبية مثل الحزن، الأسى، الأسف، ضيق الصدر، البخوع، الندامة وغيرها. أيضا أشار القرآن الكريم إلى الآثار الظاهرية لبعض الأحاسيس مثل الاستبشار، الإسفار، قرة العين، أو مثلاً ما يقابلها البكاء، العبوس، القنطرير، وغيرها، كاليحون، الجزع. آخر نقطة هي القيمة الأخلاقية للأحاسيس والإنفعالات. القيمة الأخلاقية للأحاسيس والإنفعالات، هذه الإنفعالات طالما أنها إنفعالات طبيعية ليس لها قيمة أخلاقية لا إيجاباً ولا سلباً، ولكن ردة الفعل، يعني إحنا أحياناً يصير شيء خلينا نشعر بالحزن، ولكن أن يمتد استمرار هذا الحزن أو ردة أو ضبط هذا الحزن، ردة الفعل، ردود الفعل التي يبديها الإنسان بعد هذا الانفعال، بعد صدور الانفعال منه. الآن مثلا أحد، أنا غضبت من أحد، أشعر بالغضب، أروح مثلا أقول لي كلام مزعج أو أسوي لي شيء مزعج أو كذا، هذه ردة الفعل. ردة الفعل على هذا الانفعال الصادر مني اختيارية. إذا توجيه الانفعال أمر اختياري، أصل الانفعال طبيعي، لكن توجيه الانفعال أمر اختياري. طالما أن توجيهه أمر اختياري، فإنه ماذا يصبح ردة الفعل أو التوجيه له قيمة أخلاقية. أيضا منشأ هذا الانفعال، أحيانا إحنا ننفعل من أجل أنفسنا، أحيانا ننفعل من أجل دين الله، من أجل الإسلام، من أجل رسول الله صلى الله عليه وآله، نشعر بالحزن لحزن الأئمة عليهم السلام، لما مر عليهم من آلام ومحن ومصاعب، ونفرح لفرحهم. فهذا يكون له ماذا، وهذا شو اسمه، عندما ندرك ما حصل لهم، طالما أن في إدراك نعرف ما حصل للأئمة، نعرف كمالات الأئمة وكيف أن لم تراعى هذه الكمالات، لم تراعى هذه الحرمة، فإننا نشعر بالحزن أو لفرحهم نفرح وهكذا. فماذا، هذا المنشأ لأنه اختياري بإدراكنا، إحنا بحثنا وتعلمنا وعرفنا وفرحنا وحزننا، غضبنا ورضينا، فإن هذا أيضا المنشأ لأنه اختياري يكون له قيمة أخلاقية، هذا الانفعال يكون له قيمة أخلاقية إيجابا أو سلبا. أيضا في استمرار الحالة، إن الإنسان مثلا يفقد عزيز عنده، فالوضع طبيعي بأنه يشعر بالحزن، لكن أن تستمر بحيث أنه يختل وضع حياته وتعارض، يخسر كثير من الكمالات بسبب أنه حزين وأنه يائس، فإن هذا أمر وشبيه أيضا له قيمة في استمرار الحالة أيضا بإرادة الإنسان أن يضبط هذه الحالة الانفعالية. وعليه فإن للاختيار والعوامل الاختيارية دور أساسي في حدوث أو بقاء هذه الحالات والانفعالات النفسية أو حدوثها وبقائها معا من جهة، وفي تضعيفها أيضا أو هدايتها وتوجيهها من جهة أخرى. هنا أيضا يطرح الشيخ المصباح سؤال: ما هو ملاك حسن وقبح الأعمال التي نمارسها عقيب هذه الحالات النفسية عن ردود الأفعال والتي تكون باختيار الإنسان من جهة مختلف من جهات مختلفة؟ الجواب يقول: الملاك هو التعارض مع كمات نفسية أو عدمه. إذا كان العمل الاختياري يعني ردة الفعل سبب لحرمان الإنسان من كمالات أعلى، فإن هذا العمل يكون ذات قيمة سلبية، يعني نفس القاعدة اللي مرت من قبل. فإذا كان الحزن والخوف والرضا والسرور يصد الإنسان عن بلوغ كمالات أسمى، فإنها مرفوضة وتكون ذات قيمة سلبية بمقدار ما للإنسان من اختيار في تحققها. مثل ما قلنا، أصل تحققها ممكن يكون عادة يكون طبيعي، ولكن أحيانا لا، ما يكون في أصل تحققها طبيعي. مثل ما قلنا بالنسبة لإبراهيم عليه السلام، لما الواحد يتذكر أو يقرأ ويعرف ما حصل عليهم فإنه يتألم. هذا التألم وهذا الحزن اللي حصل ليس أمر تلقائي، وإنما بمقدمة معرفية. واضح؟ هذا معناه أنه بمقدار ما له، بمقدار ما الإنسان من اختيار في تحققها. ما قلنا يمثل القيمة التي تنسب للإنسان نفسه في ضوء قيمة تبعات ونتائج هذه الآثار. ولكن من جهة أخرى، بما أن هذه الحالات تابعة للعوامل والأجواء السابقة، فإنها تكون ذات قيمة سلبية أو إيجابية تبعا لقيمة تلك العوامل والأجواء السابقة أيضا. يعني مثل ما أشار المشوي أن هذه المشاعر تابعة إلى، إذا كنا شو اسمه، على تابعة للمنشأ. هذه المشاعر تابعة لما نشأ. مثلا ينشأ خوف الإنسان الخطر الذي يهدد مراده، فالواجب ملاحظة ذلك المراد ودرجة مطلوبيته. هل هو مراد دنيوي أم أخروي، مادي أو معنوي؟ حسب قيمة ذلك المراد يصبح لهذا الخوف قيمة إيجابية أو سلبية. أول هنا في بيان هذا المثال صفحة 324، يمكنكم ترجعون إلى، ثم يعطينا مثال له خدمة الوالدين والإحسان إليهما أيضا، متى يكون له قيمة إيجابية، كيف يكون له قيمة إيجابية، يعطينا أمثلة. هذا المشاعر يجب أن لا تجعلها، يعني لا تتمدد إلى درجة، يكون لا، أحيانا تكون لها قيمة إيجابية هذه المشاعر، مثل فقدان عزيز، فقدان ولد، فقدان والد والدة، ولكن يجب أن نضبط هذه المشاعر بحيث لا تمنعنا من قيام أدوارنا، تكاليفنا، واجباتنا بفعل الشعور بالهم والحزن. ثم يتكلم عن السرور، يعني يقول السرور أيضا يجب أن يكون مضبوط، يعني مو أن الإنسان، نعم الإنسان يميل إلى الفرح، والفرح يولد نشاط عند الإنسان، يجعله يقوم بأعمال بشكل أفضل، يفكر بشكل أفضل، يصير عنده أمل في الحياة. ولكن نفس الكلام في الفرح والسرور، أن تكون ما يكون يتحقق هذا الفرح والسرور بأمور غير مشروعة. مثلاً الآن أنا أشعر بالإحباط، أروح أشاهد مسلسل مثلاً، ما أدري، فيلم مثلاً في محرمات، عشان أشعر بالفرح يصير عندي نشاط عشان أقوم بأدواري. لابد نحن نلتفت إلى هذا الجانب، يعني منشأ الفرح لابد أن يكون مشروع، وأيضاً ليس فقط من حيث المنشأ، بل أيضاً هذا الفرح يجب أن لا يؤدي إلى الغفلة عن الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إذن يكون الملاك العام في الأحاسيس والإنفعالات كافة، وقيمتها الإيجابية والسلبية، وكمية وكيفية تأثيرها في بلوغ الإنسان للكمالات الإنسانية والأهداف النهائية أو فقدانها. ينبغي أن يربي الإنسان أو يربى الإنسان المؤمن بنحو لا يختلج روحه الهياج عندما ينال زخارف الدنيا أو يفقدها، بل يحافظ في الحالين على هدوءه ووقاره ويفكر فقط في أداء التكليف لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. إلى حد هنا تقريبا خلصنا الحمد لله الجزء الثاني من الأخلاق، وهي علاقة الإنسان مع نفسه كان النقطة الرئيسية فيها. الله يعطيكم العافية، نسألكم الدعاء وبراءة الذمة.